نريد من الشيخ أن يحدثنا حديثا متصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث خذوا عني مناسككم، إن كان هذا الجمع لم يكتب له الحج في هذا العام، إن كان هذا الجمع لم يكتب له الحج في هذا العام، فإن هذه القلوب، فإن هذه النفوس تتشوق إلى الحج وتتشوق إلى أن تسمع عن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلمة الأولى كلمة جمعية مع الشيخة جميلة.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيكم يا احباب ربنا وارضاه، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ارحب باسمكم جميعا بشيخ الشيوخ وعلم الاعلام شيخنا الددو حفظه الله ورعاه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك به وان يتقبل منه، ونقول به ما قال الشاعر: أخل لا تراه الدهر إلا على العلات بساما جوادا، أخل كما مودته بملق إذا عاد فقر أخيه عادا، سألناه الجميل فما تلكى وأعطى فوق منيتنا وزادا، وأحسن ثم أحسن ثم عدنا فأحسن ثم عدت له فعادا مرارا، لا أعود إليه إلا تبسم ضاحكا وزن الوسادا. جزاه الله عنا خيرا وعن هذه الجمعية وعن الدعوة عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، وهو أحق من حلي بالأستاذ والشيخ الفقيه العالم المحقق وأعلم الناس بدون مرية سيان من بمغرب ومشرق، حفظه الله ورعاه وسدد خطاه وبارك فيه وعمره فينا أجمونا في طاعة وعافية، وجزاه عنا خيرا ونفعنا بما يقول، إنه على كل شيء قدير.
نظرا لتأخر الوقت لتعب الشيخ محي الدين مجلس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تفتأ جمعيتكم المباركة جمعية نسائم الخير تسعى لنفع المسلمين وإيصال هذا الخير إليهم في كل مكان، وبما أن هذه الأيام هي أحب الأيام إلى الله والعمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في غيرها، وبما أن الله شرفها بركن من أركان الإسلام هو الحج إلى بيت الله الحرام، أرادت أن تكون سهرتكم الليلة المباركة إن شاء الله من غير أن تقصدوا أن تكون سهرة تذاكرا عن حج بيت الله الحرام. فالله سبحانه وتعالى لما أهبط أبانا آدم إلى الأرض وأمنا حواء وكان في الجنة أراد أن يجعل بداية الحضارة البشرية هذا البيت الحرام، فهو أول بيت وضع للناس، ولذلك قال الله فيه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت أول بيت وضع للناس، فهو منطلق الحضارة البشرية كلها، أول بيت بني على الأرض هو البيت الحرام، جعله الله عتيقا بمعنى أنه أقدم البيوت فهو البيت العتيق، جعله الله حراما لأن الله جعل منطقته كلها حرما آمنا تأمن فيها الطيور وتأمن فيها الوحوش وتأمن فيها الخلائق كلها، كما قالت امرأة من جرهم لولدها: أبني لا تظلم بمكة لا الكبيرة ولا الصغير، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور، الله آمنها وما بنيت بساحتها القصور، والله آمن طيرها والعصم تامن في ذبير، ولقد غساها تبع فكسى بنيتها الحرير، يمشي إليها حافيا بفنائه ألف بعير. ويقول النابغة الذبياني في معلقته بالمؤمن: العائذات الطير تمسحها ركبان مكة بين الغيل والسعد. فهذا الحرم آمن، فلذلك يسمى البيت الحرام لهذا الأمن الذي جعل الله فيه. هذا البيت الحرام بنته الملائكة ليبين آدم عليه السلام، وأنزل الله له الحجر الأسود من الجنة ليكون تسلية له، كلما اشتاق إلى الجنة استلمه وقبله فيكون بذلك قد تسلى عما كان فيه من الجنة. لما أراد الله إغراق الأرض كلها بالطوفان في أيام نوح، فأمر الله السماء فانفتحت أبوابها بالماء المنهمر، وأمر الأرض فتفجرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وغرق ما على وجه الأرض جميعا. رفع هذا البيت وأودع الحجر الأسود في جبل أبي قبيس، وهو الجبل المطل على الكعبة، فكان فيه قبس من نور يراه الناس فسموه أبا قبيس، سموا الجبل أبا قبيس بسبب ذلك النور الذي يشع منه، وهو مكان الحجر الأسود فيه. فلما أراد الله تجديد بنائه في أيام إبراهيم خليل الله، رزق الله إبراهيم ابنه إسماعيل على كبر في السن، بعد أن مكث مدة طويلة مع زوجه سارة ولم يرزقا ولدا إذاك، فأهدت إليه هذه الجارية وهي هاجر القبطية المصرية، فرزق الله إبراهيم منها إسماعيل. فأمره الله أن يذهب بإسماعيل وأمه إلى منطقة مكة، وهي واد في ذلك الوقت ليس فيه أي علامات من علامات العمران، هو واد غير ذي زرع. فذهب إبراهيم بإسماعيل وأمه إلى هذا الوادي وهو قادم من الشام، فتركهما في أسفل الوادي، وأراد أن يرجع إلى الشام فأشارت إليه الجارية الله أمرك بهذا، فأشار برأسه أي نعم، قالت إذا لا يضيعنا، فهي واثقة تمام الثقة بأن الله لا يضيعهما. فلم يترك لهما إلا قربة فيها ماء قليل، ورجع إبراهيم قافلا إلى الشام. فبقيت مع ولدها تشرب من ذلك الماء وما لها قوت سواه، فلما نفد ما في القربة وخافت من العطش كانت تركت الولد في مكانه عند مكان الكعبة، ونظرت إلى أقرب المرتفعات حولها فإذا هو الصفا، فكانت ترتفع فوق الصفا وتنظر، ثم تذهب إلى المروة وتدور بينهما، وإذا كانت في أسفل الوادي جرت لئلا تعتدي الطيور على ولدها، فتريد أن تكون ترى الولد دائما، فإذا كانت في أسفل الوادي فخفي عنها جرت، فإذا ارتفعت مشت ودارت بين الصفا والمروة. فبينما هي في دورانها رأت ماء نبع تحت أقدام هذا الولد، فجرت إليه، فإذا هو ماء زمزم قد انفجر من الأرض تحت قدمي إسماعيل، فجعلت تجمعه وتدير عليه دورا من الحجارة وتقول زم زم، أي اجتمع اجتمع. فكان هذا ماء زمزم المبارك الذي هو معجزة من معجزات الأنبياء، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وقال فيه إنها طعام طعم وشفاء سقم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشرب منها، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يرسل إليها فتأتيه القرب منها وهو في المدينة. فظهر هذا الماء فأصبح مصدرا للحياة، وأول من جاورها العمالقة نزلوا عليها، فشرطت عليهم أن تبقى رعاية الماء بيدها وليس لهم فيها شيء. وتزوج فيهم إسماعيل في البداية عندما بلغ النكاح، ولكن جاء إبراهيم من الشام في غيبة إسماعيل، وكان معاشهم إذ ذاك من الصيد خارج حدود الحرم، فلم يعجب إبراهيم بهذه المرأة في قناعتها وتدبيرها، فقال إذا أتى إسماعيل فقولي له إن أباك يأمرك أن تحول عتبة بابك، فطلقها إسماعيل، وأخرج الله العمالقة من مكة، ونزلها بنو جرهم، فتزوج إسماعيل ابنة سيدهم وهي ابنة مضاد الجرهمية. فلما تزوجها إسماعيل جاء إبراهيم من الشام في غيبته، فنزل على رعلة بنت مضاد، فأعجبه دينها وخلقها وقناعتها، فقال إذا أتى إسماعيل فقولي له إن أباك يأمرك أن تثبت عتبة بابك. وقد أمر الله إبراهيم في أثناء ذلك أن يبني الكعبة، وبوأ له مكانها أي دله على مكان الكعبة، وصرح الله بذلك في كتابه فقال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. واختلف أهل العلم كيف كان التبويء، فمنهم من قال نزلت مطرة على قدر بناء الكعبة ولم تتجاوزه فعرف إبراهيم أن هذا المربع الذي نزل عليه المطر هو الكعبة. وقال الطائفة بل أرسل الله خشوجا وهي الريح الدائرية فدارت في المكان حتى أظهرت أساس الكعبة وهو بناء الملائكة. فبنى إبراهيم البيت وكان إسماعيل يساعده وينحت له الحجارة ويرفعها إليه، وأنزل الله له مقام إبراهيم وهو حجر كان إبراهيم يقف عليه فيرتفع به كلما طال البنيان حتى إذا توقف عن الارتفاع علم أن الله لم يأذن في طول الكعبة أكثر من ذلك. وهذا الحجر إلى الآن باق وفيه موطئ إبراهيم بقدميه كأنما وطئ في تربة رطبة مبلولة، ولذلك قال فيه أبو طالب بلاميته في حصار الشعب وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه ساع ليرقى في حراء ونازلي وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي وحيث ينيخ الأشعرون رحالهم بمفض السيول من إساف ونائلي كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نقاتل دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. فكان هذا المقام آية من آيات الله التي ذكر في هذا المكان بعد الأمن الذي حصل في منطقة الحرم. ولما بنى إبراهيم وإسماعيل البيت أمر الله إبراهيم أن ينادي في الناس بالحج، فوقف على المقام فنادى في الناس أيها الناس إني بنيت لله بيتا فحجوه، فكل من علم الله أنه سيحج البيت لبى ذلك النداء فقال لبيك اللهم لبيك. قالتها نسم البشرية في ظهور الرجال وبطون النساء فلبى من أراد الله أن يحج. ومنذ ذلك الوقت بقي البيت مكانه وقد دل إبراهيم على الحجر فجعله في مكانه، وبني بعد ذلك مرات منها في زمن قريش قبل البعثة، وشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة في ذلك الوقت، ولكن قريشا قصرت بهم النفقة أو قصرت بهم النفقة من الحلال فنقصوا الكعبة بالستة أذرع من جهة حجر إسماعيل، فكان ركنان من أركان الكعبة وهما الركن الشامي والركن العراقي ليس على قواعد إبراهيم، أما ركن الحجر والركن اليماني فهما على قواعد إبراهيم. وكان إبراهيم جعل للبيت بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون، فأغلقت قريش الباب الذي يخرج الناس منه وتركوا الباب الذي يدخلون منه، وهذا الباب كان للدخول والخروج. فلما كان في العهد النبوي وفتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون، وبين لها أن قومها قصرت بهم النفقة أو قصرت بهم النفقة فتركوا ستة أذرع منها في حجر إسماعيل. وكانت عائشة تقول والله ما أبالي إذا أنا دخلت الحجر ألا أدخل الكعبة، والله قال ومن دخله كان آمنا، من دخل البيت كان آمنا. وهذا التأمين تأمين من الله يشمل التأمين من عذاب الآخرة والتأمين من سوء الخاتمة والتأمين من سخط الله سبحانه وتعالى. فكانت عائشة تكتفي بالصلاة في الحجر في الأذرع الستة التي تلي الكعبة فهي قطعا من البيت. و بناه بعد ذلك عبد الله بن الزبير حين رمي بالمنجنيق وكسر بعض أركانه، ولكنه بناه على قواعد إبراهيم فأدخل فيه الأذرع الستة وجعل له بابين. ثم بعد ذلك أمر عبد الملك الحجاج بن يوسف أن ينقض بناء ابن الزبير وأن يرده على ما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، فنقص منه ستة أذرع وترك ما كان من الكعبة من بناء ابن الزبير في شرقها وغلق الباب الذي كان مفتوحا، فهو الباب الذي كان الذي أحدثه ابن الزبير ولم يكن في العهد النبوي ولا عهد الخلفاء الراشدين، وبقيت على ذلك الحال إلى اليوم. فاليوم 6 أذرع من الحجر هي من الكعبة، والباب الذي حول الركن اليماني مغلق إلى الآن وخطه واضح في البناء، وبقيتها كما هي وجدد بناءها بعد ذلك عدد من البناة، منهم السلطان مراد سنة 2010 من الهجرة، وهذا تقريبا آخر بناء كامل، بعد ذلك جددت مرتين في حياتنا نحن، لكن لم يكن التجديد كاملا لنقضها. وعندما أرادت قريش نقضها لم يتجاسروا عليها لهيبتها، فقال لهم الوليد بن المغيرة: أنا أبو عشرة وأخو عشرة وعم عشرة، فدعوني أضرب، فإذا جاءت كارثة أو مصيبة تحملتها عنكم. فضرب الوليد حتى وصل إلى بناء الملائكة، وهو يختلف عن الحجارة العادية، فهو مثل الأسنمة كأسنمة الإبل، وهو حجارة بيضاء متماسكة، فلما ضرب فيها أول ضربة خرج منها برق ورعد وأغمي عليه فتركها. ثم بعد ذلك لما أراد ابن الزبير بناءها أيضا نقضها حتى وصل إلى تلك الأسنمة، وكان معه عدد من الصحابة من مكة، كان في مكة في ذلك الوقت 200 من الصحابة، وقد وصلوا إلى ذلك الأساس الذي هو بناء الملائكة الكرام، ولكن ابن الزبير لم يشأ أن تكون الحجارة التي كان يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء والراشدون في البيت أن تكون خارج الكعبة، فبلطها فارتفع بلاط الكعبة فأصبحت تصل إلى ترقوة الرجل القائم الآن، باب الكعبة مرتفع. فهذا هو بناء الكعبة. هذه الكعبة المشرفة جعل الله حجها قصدها ركنا من أركان الإسلام، والحج معناه في اللغة القصد، ومن ذلك قول الشاعر: وأشهد من عوف جموعا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة. وقد كساها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنمار، والنمار هي الملابس اليمنية التي فيها خطوط حمراء وبيضاء وسوداء، فكساها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كساها بعده عثمان بن عفان، ثم لم يزل الخلفاء يتعودون على كسوتها، ثم كان لها بعد ذلك أماكن تصنع فيها تنسج فيها كسوة الكعبة، أولا في دارفور في السودان، ثم بعد ذلك في مصر، ثم عمل لها مصنع كبير وهو إلى الآن قائم، وهو مصنع كسوة الكعبة في مكة في أم الجود، وتكسى كسوتين خارجيتين وكسوة داخلية، الكسوتان الخارجيتان التي تلي الكعبة منها بيضاء، والتي هي خارجية سوداء بهذا اللون، وفيها مقطعة بالكتابة يا حنان ويا منان، وفيها أيضا مربعات معينة مقابل الأركان. وهذه الكسوة هي بالحرير الخالص، من للكعبة مزرعة وقفية من دود القزز في ألمانيا تنتج هذا الحرير الذي تكسى منه الكعبة كسوتين كل عام، كسوة بعد الحج في شهر ذي الحجة، وكسوة في رجب دائما. والمقام مقام إبراهيم كان في العهد النبوي تحت في مكانه الذي هو فيه الآن على الأرض، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عنده كما سيأتينا في أداء نسكه، وذلك أن الله قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي القراءة الأخرى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فكان يصلي عنده. ثم جاء سيل فحمل الحجر يرحمك الله، فقربه فجعله تحت باب الكعبة ملتصقا بجدارها، وذلك في أيام أبي بكر الصديق، فلم يرده أبو بكر إلى مكانه الذي كان فيه في العهد النبوي. فلما كان في خلافة عمر جاء سيل كبير فحمل المقام فاختفى ولم يعرف الناس أين ذهب، وحزن الناس عليه حزنا شديدا. وبينما رجل من أهل مكة خرج إلى المسفلة وهي أسفل الوادي في جهة جنوب الكعبة، جنوب الغربي للكعبة، خرج ذات ليلة لقضاء حاجته فبحث في الرمل فوقعت يده على المقام، فصاح في الناس فاجتمع عليه أهل مكة، فأرسل والي مكة إلى عمر يخبره بذلك في المدينة، فرد إليه أن لا يلمس الحجر حتى لا يلمس المقام حتى يأتي عمر. فخرج عمر ومعه كبار الصحابة وأحرموا من ذي الحليفة بعمرة، فلما طاف وسعى وحلق ذهب إلى الحجر المقام، فنزع عمر رداءه فحمله ووضعه عليه وحمله على كتفه، وثقيل الآن صعب جدا أن يحمله رجل واحد، لكن عمر كان أيدا قويا فحمله على كتفه، فجاء به إلى الكعبة، فلما وقف عند باب الكعبة قال أنشد بالله رجلا عرف مكان هذا المقام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا دلني عليه. فجاءه رجل من قريش هو المطلب بن أبي وداعة، وكان من عقلاء الناس، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فإن أباه أبا وداعة الجمحي كان أسر يوم بدر في الأسرى، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأسرى قال يوشك أن يكون هذا أول مفدي فإن له ابنا كيسا، والكيس معناها العاقل، فشهد النبي صلى الله عليه وسلم للمطلب هذا بأنه كيس عاقل. فالمطلب بن أبي وداعة أخبر عمر أنه كان يخاف أن تحمل السيول المقام، وأنه قاسه مرة بثلاثة خيوط، خيط من الحجر الأسود إلى مقام إبراهيم، وخيط من باب الكعبة إلى مقام إبراهيم، وخيط آخر أو من الركن الشامي، وخيط آخر من زمزم إلى مقام إبراهيم، وأنه كتب عليها وهي عنده في حقن في بيته. فخاف عمر أن يكون هذا تحريفا أو تزويرا، فأمسك بيده وأرسل إلى بيته، فجيء بالحق ففتحه عمر فوجد الخيوط الثلاثة مكتوب عليها، فقاس بها عمر المكان فحفر فيه فبنى بناء ورفع فوقه المقام، فاستقر المقام في ذلك المكان، وبنى الناس عليه فيما بعد في أيام المماليك عندما بنوا المسجد الحرام بنوا على المقام بيتا صغيرا، وهذا البيت أزاله عبد العزيز في أيامه ووضع عليه هذا الزجاج الذي فيه النحاس الأصفر الذي ترونه كأنه قبة، وكان الأتراك في زمن الدولة العثمانية قد اشتروا له قبة من زجاج منحوتة كبيرة من الحجارة الكريمة، وهي إلى الآن فوق المقام، لأنه كان الناس يمسحونه فخافون أن يتغير أثر إبراهيم، فوضعوا عليه هذه القبة الداخلية التي هي من زجاج أو من حجر كريم بيضاء، وفوقها هذا البناء الزجاجي الذي فيه النحاس. ومقام إبراهيم كما ذكر الله من الآيات الثلاث التي جعل الله في البيت الحرام، لأنه قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا فيه بركة عامة وهدى للعالمين، جعله الله هداية في البيت بذاته تحصل الهداية لمن ينظر إليه ومن يراه هدى للعالمين، فيه آيات بينات وآيات أقلها ثلاث، في آيات بينات، أول آية مقام إبراهيم هو هذا الحجر الذي ذكرنا، الثانية من دخله كان آمنا هذا الأمن العام في هذه المنطقة، والثالثة الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو تلبية لنداء الملك الديان جل جلاله، فإنه ينادي عباده كل عام، فيختار منهم وفدا يأتون من مشارق الأرض ومغاربها يشهدون منافع لهم، ويباهي الله بالصالحين منهم ملائكته يوم عرفة، فيقول هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وهذا الحجيج الذي هو الوفد منه ضيوف الرحمن وهم الحجاج المخلصون الصادقون، وذلك أن الحج المبرور مكفر للسيئات، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيرجع الإنسان كيوم ولدته أمه قد كفرت سيئاته ومحية. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ما له جزاء دون الجنة. الحج المبرور قال أهل العلم إنما يعرف كون الحج مبرورا بثلاثة أمور، الأمر الأول أن يكون ما وصل به الإنسان إلى الحج من حلال، المال الذي استعمل فيه حلالا، أما إذا كان المال من حرام فالحرام لا يبارك فيه لا خير فيه، فإنما يتقبل الله من المتقين، والله تعالى غني عن عباده وعما يكسبون. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور. وقد سمع ابن عمر رجلا يقول ما أكثر الحجيج؟ قال قل ما أكثر الركب، الركب الذين لاتين كثير لكن الحجيج منهم وهم الصادقون المخلصون عند الله قليل. فإذا علامة الحج المبرور الأولى هي أن يكون الزاد والراحلة من حلال. وقد جاء في الحديث أن العبد إذا وضع رجله في الغرز أي في أراد أن يركب راحلته على الناقة أو على الجمل فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء، فإن كان زاده من حلال وراحلته من حلال ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مغفور. وإن كان زاده من حرام وراحلته من حرام فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك حجك غير مبرور وسعيك غير مشكور وذنبك غير مغفور. والعلامة الثانية لكون الحج مبرورا هي أن يوفق الإنسان لأدائه على وفق ما شرع، على وفق حج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم فبين للناس أداء الحج. والعلامة الثالثة أن يتغير حال الإنسان بعده، فإذا كان قبل الحج يأكل الربا أو يكذب أو يأكل الغيبة أو يمشي بالنميمة بين الناس أو كان راغبا في الدنيا أو كان قليل الصلاة أو قليل الصوم أو قليل الذكر أو قليل القراءة للقرآن، يتغير حاله بعد الحج فيأتي وقد سهلت عليه الطاعات وتخفف من المعاصي وتغيرت طبيعته وتغيرت أخلاقه، فهذا دليل على أن حجه مبرور. وهذا الحج المبرور ركن من أركان الإسلام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل حين سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أو حج البيت وصوم رمضان. وهذا الركن واجب وجوبين، هو واجب عيني على كل قادر عليه مرة في العمر، كل من قدر على الحج فملك الزاد والراحلة ووجد السبيل السابلة، هذه الاستطاعة، إن الله قال من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة هي الزاد والراحلة والسبيل السابلة. الزاد والراحلة معناه أن يجد ما يوصله إلى البيت الحرام من الزاد أي النفقة وما يرده كذلك، ومن ما يركبه إذا كان قادما من بعيد وهذا الراحلة. وكذلك السبيل السابلة معناه أن يكون آمنا على نفسه وماله، لا يخاف من قاطع طريق ولا يخاف من اللصوص ولا يخاف من غير ذلك. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستقع العوارض التي تمنع الحج، فقد ورد عنه أنه قال من أراد منكم الحج فليبادر فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتأتي الحاجة. وقال أيضا حجوا قبل أن لا تحجوا. قالوا وما بال الحج يا رسول الله؟ قال يجلس أعرابها على أذناب أوديتها فلا يصل إلى البيت أحد. وقد فرض الله الحج على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، ولما فتحت مكة في العام الثامن في رمضان من العام الثامن كان ذلك العام نسيئا، والنسيء عمل من عمل الجاهلية، كانوا يؤخرون إذا أرادوا أن يقاتلوا في الشهر الحرام استبدلوه بشهر من أشهر الحل فيحلون ما حرم الله، مثلا إذا أرادوا أن يقاتلوا في شهر ذي القعدة أو شهر ذي الحجة أخروه أنسأوه فقالوا هذا الشهر ليس شهر ذي الحجة، هذا الشهر هو شهر كذا شهر صفر مثلا، ويجعلون شهر ذي الحجة هو شهر المحرم فيحجون فيه، ثم بعد ذلك يجعلون صفرا هو شهر المحرم وهكذا. وأول من عمل ذلك هم بنو مر من غطفان، وقد قال شاعرهم نحن الناسئون على معد شهور الحل نجعلها حراما، وقد رد الله النسيء على أهله فقال في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال قبلها إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زجن له سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالمشركون هم الذين كانوا يحلون ما حرم الله فيعملوا النسيئة. فلم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العام، وإنما أقام الحج للناس واليه على مكة، وهو عتاب بن أسيد رضي الله عنه. فلما كان العام التاسع لم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، وإنما أرسل أبا بكر يحج بالناس، فأقام أبو بكر الموسم للناس، ونزلت بعد خروجه سورة التوبة، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بها علي بن أبي طالب ليعلنها بالنيابة عنه في مشهد الحج، فكان علي يعلنها في كل مشهد فينادي في الناس: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يقرأ عليهم هذه الآيات. فلما كان العام العاشر في رمضان أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا إلى كل جهة يبلغون الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج من عامه هذا، فمن استطاع أن يحج معه فليحج. قال ابن عمر: وقد كنا قبل ذلك نتحدث عن حجة الوداع ولا ندري ما هي. كانت هذه الحجة في أذهانهم لأنها أخبروا بها عن طريق الوحي ولكن لا يعرفون ما هي. فلما كان في رمضان أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل إلى الناس يبلغونهم أنه حاج هذا العام، فمن استطاع أن يحج معه فليفعل. فقدم إلى المدينة خلق كثير كلهم يرجو أن يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بقيت 5 ليال من شهر ذي القعدة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر بالمدينة، فركب ناقته وذهب إلى ذي الحليفة فنزل فيه، فصلى فيه العصر والمغرب والعشاء والفجر. فلما كان بعد وقت الضحى اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبس ثياب إحرامه، ولما وضع رجله في غرز ناقته قال: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وكان يركب رحلا لا يساوي 4 دراهم، وفوقه قطيفة صغيرة، هذا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فلما استقلت به ناقته نظرت بين يديه فإذا مد البصر، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك، وعن من خلفه مثل ذلك، خلائق لا حصر لهم جاءوا يحجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فضلا عن الذين أتوا من الجهات الأخرى. فقد جاء علي ومعه أهل اليمن من اليمن، وجاء أهل نجد، وجاء أهل الحجاز، اجتمع الناس فكان خلق هائل كلهم يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلزم تلبيته لم يزد عليها ولم ينقص منها، وكان الناس يلبون بهذه التلبية وبعضهم يزيد عليها فيقول: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفضائل، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته ولم يزد عليها، واستمر في تلبيته وسيره. فلما بلغ فجر الروحاء ومكان متسع بين المدينة ومكة استقبله واد فقال: ما اسم هذا الوادي؟ فقيل: الأزرق. فقال: لك أني بموسى بن عمران يجزع بطن هذا الوادي، له عجيج بالتلبية. ثم استقبلته ثنية فقال: ما اسم هذه الثنية؟ فقيل: هرشا أو ليفتون، هي ثنية واحدة لكن اسمها هرشا واسمها ليفتون، وهي التي يقول فيها الشاعر: كلا طرفي هرشا لهن طريق، خذا وجه هرشا وقفاها فإنه كلا جانبي هرشا لهن طريق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكأني بيونس بن متى يقطع هذه الثنية ملبيا على ناقة له حمراء خطامها من ليف. فاستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيره، وهو وجمهور أصحابه محرمون أحرموا من ذي الحليفة، وبعضهم أخروا لإحرامه حتى أحرموا من مقابل الجحفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لهم مواقيت الحج. فالمواقيت الزمانية هي شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، الحج أشهر معلومات. والمواقيت المكانية هي ذو الحليفة حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل المواقيت، ثم الجحفة التي يحرم منها أهل الغرب، ثم يلملم التي يحرم منها أهل اليمن، ثم قرن المنازل التي يحرم منها أهل الشرق، ثم بعد ذلك الموقت الخامس مختلف فيه هل كان مما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر وهو ذات عرق لأهل العراق ومن من تلك الجهة. فهذه المواقيت وهي محيطة بالكعبة في مخمس غير متساوي الأضلاع، فأبعدها ذو الحليفة 400 كيلو تقريبا، ويليه الجحفة وهي تقريبا 140 كيلو، ثم يلملم 90 كيلو، ثم قرن ثم ذات عرق 85 كيلو، ثم قرن المنازل أو قرن الثعالب وهو 75 كيلو. فهذا المخمس غير المتساوي الأضلاع من وصل إلى أي مكان منه فأحرم، فإحرامه من الميقات ولا يلزمه به شيء، ولا يلزم أن يذهب الإنسان إلى مكان الميقات إذا لم يمر عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. ولذلك حيث حاذى الإنسان ميقاتين فكان يمينه على ميقات وشماله على ميقات، فقد وقف على هذا الخط فيحرم من ذلك المكان. ثم لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة نزل وقت العصر ببير ذي طون، وبير ذي طون بير معروفة في مكة، فنزل عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصخرة السوداء وصلى هنالك العصر والمغرب والعشاء والفجر. فلما كان وقت الضحى اغتسل من دون دلك، صب عليه الماء فقط، وركب ناقته وذهب، فدخل إلى دخل المسجد الحرام من باب بني شيبة، وهو الذي يسميه الناس الآن باب السلام، وهو باب بين الصفا والمروة، يدخل الإنسان منه إلى البيت من تلك الجهة. والمسجد الحرام ذلك إذاك غير مبني أصلا وما له أبواب، لكن الأبواب المقصود بها الطرق، فباب بني شيبة وباب بني جمح وباب إسماعيل وباب الندوة وباب المدينة كلها أبواب معنى طرق تؤدي إلى الكعبة، وليست أبوابا لأنه لم يكن إذاك مبنيا. وأول من بنى شيئا في المسجد الحرام هو الوليد بن عبد الملك بن مروان، وبعد ذلك بناه المماليك، هم أول من بنى البناء الدائرية حول الكعبة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأ بالحجر الأسود، فاستلمه بمحجر أي عصا قصيرة في يده اليمنى، وطاف بالبيت 7 أشواط على الناقة، ثم نزل إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين، ثم بعد ذلك ذهب فمر بزمزم وبنو عبد المطلب يسقون الناس ينزعون من زمزم، فقال: اسقوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فهو منهم، وجيء بدلو فشرب منه قائما بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز الشرب قائما، فقيل يختص ذلك بزمزم وقيل لا يختص به. والحافظ ابن حجر يقول: إذا رمت تشرب فاجلس تفز بسنة أفضل أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. ثم ذهب إلى الصفاء، فلما ارتفع كان الناس يظنون أنه سيصل إلى أعلى الصفاء، فلم يصل إلى أعلاها، وإنما وقف حيث يرى الحجر الأسود، فلما قابل الحجر كبر 3 وقال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهو على ناقته، ثم دعا ثم انصرف إلى المروة، فكان ذلك شوط، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، ثم من المروة إلى الصفا شوط ثاني، ثم من الصفا إلى المروة شوط ثالث، ثم من المروة إلى الصفا رابع، ثم من الصفا إلى المروة خامس، ثم من المروة إلى الصفا سادس، ثم من الصفا إلى المروة سابع، فانتهت الأشواط 7 تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. فلما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشوط 7 من أشواط السعي، نزل عن ناقته كان يركبها، وأمر أصحابه من لم يكن منهم ساق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، وبقي هو على إحرامه، فأخبر أنه قد لبد شعره وقلد هديه فبقي على إحرامه. فجاءه علي بن أبي طالب من اليمن، فسأله بما أحرم فأخبر أنه أحرم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي علي أيضا على إحرامه، وكذلك عن أبي موسى الأشعري أنه أحرم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره على إحرامه. والإحرام معناه نية النسك، وهو ركن من أركان الحج. أركان الحج الراجح بها أنها 5 أركان وقيل 4 أركان، فهذه الأركان هي أولا الإحرام بالنية، هذا الركن إجماعي، ومن تركه لم يحصل حجه ولم يلزمه شيء. ثانيا الوقوف بعرفة، وهذا أعظم أركان الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، وهذا من تركه لزمه 3 أمور: أن يتحلل بعمرة، وأن يهدي بدنة، وأن يحرم بحجة من قابل قضاء عن تلك الحجة. والركن الثالث طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة، والركن الرابع هو السعي بين الصفا والمروة. هذه الأربعة ما عدا الركن الأخير إجماعية، والسعي عند الحنفية ليس ركنا، ورمي جمرة العقبة يوم العيد ركن عند الشافعية وعند بعض الحنابلة، فهذه هي أركان الحج المهمة، ما سواها يجبر بالدم. والركنان الأخيران وهما طواف الإفاضة والسعي، من تركهما يلزمه أن يعود حتى يؤديهما، ويلزمه إذا كان ذلك قد خرج فيه شهر ذي الحجة أن يهدي هديا يذبح عند في مكة في جاج مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه أن يتحللوا من لم يكن منهم ساق الهدي، بقي هو على إحرامه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وتحلل نساؤه وآل من كان معه، كثير منهم تحللوا، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. وقد قالت عائشة إنه لم يقرب البيت في هذه الفترة، أي أنه لم يطوف إلا طواف القدوم الذي طاف فيه على الناقة وسعى بعده على الناقة. فلما كان اليوم 8 من ذي الحجة، هو الذي يسميه الناس يوم التروية لأن منا لم يكن فيها ماء، وكان الناس يحملون إليها المياه من مكة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا ملبيا أي إلى منى، فنزل في مكان مسجد الخيف الآن، وهو لم يكن مسجدا في ذلك الوقت، فاختطه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا، وكانت عنده شجرة تسمى السررة، سر تحتها 70 نبيا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة المسجد للمهاجرين والأنصار، وجعل وسطه لمسلمة الفتح، وجعل آخره للأعراب، وكانت فيه قبة بنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد فنزل فيه. فكان في ذلك اليوم يوم التروية ما له نسك، ما في من النسك، بل يندب فقط النزول بمنى، وأن يصلي فيها الإنسان الفرائض 5 وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كله في وقته، ويقصر الرباعيات وهي الظهر والعصر والعشاء. فلما كان وقت الضحى ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته وخرج إلى عرفات، ومعه أصحابه، منهم الملبي ومنهم المكبر ومنهم الذي يسبح ويهلل، ولم ينكر أحد منهم على أحد، ولبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ خيمة من أدم قد بنيت له دون عرفة، دون حدود عرفة، وهي على طرف وادي عرنة، بين عرفة وبين وادي عرنة. وهذا المكان هو الذي سمي الآن بمسجد نمرة. فنزل في تلك القبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان قبيل الضحى قبيل الزوال اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا غسلا ثالثا لا دلك فيه، فالحج فيه 3 أغسال: الغسل الأول الغسل الإحرام وهو آكدها، وهذا بالدلك لأنه سيحاول الإنسان فيه إزالة كل تفذه، ويقلم أظفاره ويزيل الشعر المذون بزالته. أما الغسل الثاني فهو الغسل عند دخول مكة للطواف والسعي، وهذا بصب الماء دون دلك. والغسل الثالث للوقوف بعرفة، وهو هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ضحا في تلك الخيمة، ثم خرج فركب ناقته فوقف في غرزيها فخطب الناس قائما خطبة بين لهم فيها الحلال والحرام وكثيرا من الحقوق، وذكرهم ووعظهم وبين لهم مناسك الحج، وقال خذوا عني مناسككم فيوشك أن لا تلقوني بعد عامكم هذا. ولم يعيش النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليوم إلا 82 يوما بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك اليوم يوم جمعة. فلما كان في آخر الخطبة أمر بلالا فأذن وأقام، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر ركعتين، ثم أمر بلالا فأقام فصلى بهم العصر ركعتين، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته واتجه إلى الجبل الصغير الذي يسمى جبل الرحمة، فظن الناس أنه سيصعده، فلما وصل إليه لم يصعده، وإنما وقف ناقته في سفحه عند الصخرات، جعلها إلى بطن الناقة واستقبل القبلة، وبقي واقفا منذ ذلك الوقت من أول الزوال بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وهو يكبر ويهلل ويذكر الله ويدعو ويخلل ذلك بتوجيه الناس. وكان جرير بن عبد الله البجلي رجلا طويلا جميلا صيتا، فكان يأمره أن يستنصت له الناس، فيقول جرير: أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل الموقف ببعض الخطب، ومما قال فيها قال: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، فشهدوا أنه بلغ الرسالة ونصح الأمة، فرفع إصبعه المسبحة إلى السماء ينكت فيها ويقول: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم فاشهد. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وطال الموقف، فظن كثير من الناس أنه صائم لأنهم تعودوا على أنه يصوم يوم عرفة. فأرادت أم الفضل لبابة بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب أن تقطع الشك باليقين، فأرسلت إليه قدحا من لبن فتناوله وهو على ناقته في مقامه فشرب منه، فعرفوا أنه مفطر. وبقي على ذلك إلى أن غربت الشمس، ومكث هنيهة بعد الغروب، ثم انطلق فجعل حبل المشاة بين يديه، هم المشاة السائرون إلى منن، ناس راكبون في الأطراف والمشاة هم الذين في الوسط، فجعل حبل المشاة بين يديه، فكان يسير وكلما مر بقوم أشار بيمينه: السكينة 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 السكينة. فلما كان دون مزدلفة نزل في الشعب الذي بين المأزمين على اليمين، فبال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له بلال: الصلاة؟ فقال: إن الصلاة أمامك. وكان بلال هو الذي يقود الناقة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أردف أسامة بن زيد الحب بن الحب. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وهي المشعر الحرام عند مكان المسجد الآن المعروف، صلى هنالك، أمر بلالا فأذن وأقام، فصلى المغرب والعشاء ركعتين جمعا، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستيقظ في آخر الليل فصلى الفجر في أول وقتها. قال ابن مسعود: ما رأيته صلىها قبل وقتها إلا يومئذ. ومقصود قبل وقتها أي الوقت المعتاد الذي كان يصليها فيه، وإلا فإنها لا يجوز صلاتها قبل وقتها، فصلىها في أول وقتها. ثم ركب الناقة ووقف موقف جمع وهو موقف مزدلفة، بقي يكبر ويثني على الله تعالى ويدعوه، ثم انصرف إلى منى قبل أن تظهر الشمس. وكان أهل الجاهلية ينتظرون إشراق الشمس على جبل ثبير، وهو أكبر جبال مكة، وهو الجبل الذي في شمال الجمرات، فكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع من مزدلفة إلى منى قبل إشراق الشمس. وكان قد قدم الضعفة، فاستأذنته سودة بنت سمعة أم المؤمنين أنها تخاف أن يحطمها الناس إن يجتمع عليها الزحام، فاستأذنته في الليل، فأخرج معها المستضعفين والضعفة من آل بيته، ومنهم بعض الأطفال كما قال ابن عباس: كنت في من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعفة أهله ليلة العيد، فكان يلطخ أفخاذنا ونحن على حمرات لنا حمر أتن، فيقول: أي بني لا ترموا الجمرة حتى تروا الشمس، أي بني لا ترموا الجمرة حتى تروا الشمس. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى منى تجاوز الجمرة الأولى والجمرة الثانية، فلما وصل إلى جمرة العقبة تجاوزها، ثم رد عليها عنق الناقة، فجعل منى أي مسجد الخيف عن يمينه، ومكة أي طريق الحج عن يساره، واستدبر القبلة ورمى الكعبة رمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم نزل عن ناقته وجيء بالهدي، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمينه بأبيه وأمي 63 بدنة، وكانت الإبل تستبق إليه تناوله نحورها لينحرها بيده صلى الله عليه وسلم، فنحر منها 63، وكان هذا قدر سنوات عمره. ووكل عليا فنحر باقيها، وأخذ من كل جزور مزعة فجمع ذلك في مرجل فطبخ فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وأبي طالب وشرب من مرقه. وأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقرة فأمر ببقر فذبح عن نسائه أمهات المؤمنين. ونادى أبا طلحة فحلق له شق رأسه الأيمن فأمره أن يوزعه بين الناس، فكان منهم من لا ينال إلا شعرة واحدة لكثرتهم ولزحامهم ولمحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمره فحلق شقه الأيسر فخصه به، خص أبا طلحة بشق رأسه الأيسر. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس يسألونه، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فكان الشخص يأتي فيقول يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، فيقول ارمي ولا حرج. فيقول آخر حلقت قبل أن أنحر، فيقول افعل ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وذلك أن أعمال يوم العيد في الحج أربعة: رمي الجمرة وهذا أولها، وبعده ذبح الهدي إذا كان الإنسان يهدي، وبعد ذلك الحلق وذلك يحصل به التحلل الأصغر، ثم بعد ذلك طواف الإفاضة وهو في مكة. فلما أكمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن العباس ووقف بناقته وهو يريد ذهاب إلى مكة، فجاءته امرأة من خذعم كانت رائعة الجمال، فكانت تنظر إلى الفضل وهو ينظر إليها، والفضل معروف بجماله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الجهة الأخرى. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله بالحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فأدوا الذي عليه فدين الله أحق أن يقضى. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فطاف طواف الإفاضة وصلى ركعتين خلف المقام، ثم رجع إلى منى وأقام في منى هذه الأيام يوم العيد ما فيه إلا الصلوات في وقتها: الظهر ركعتان في وقتها، والعصر ركعتان في وقتها، والمغرب ثلاثا، والعشاء كذلك ركعتان في وقتها. وأحيا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الليالي، وهن ليالي منى فضلهن عظيم. هذه الليلة الأولى بعد العيد، ثم الليلة التي تليها، ثم الليلة التي تليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام إذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر خرج إلى الجمرات فرماها، يرمي الجمرة الأولى وهي الصغرى مستقبلا القبلة سبع حصيات، ثم يتجاوزها ويتيامن عنها فيقف طويلا للدعاء قدر هذه سورة البقرة، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك بسبع حصيات، ثم يتياسر عنها فيقف كذلك طويلا للدعاء، ثم يذهب إلى جمرة العقبة فيتجاوزها ويرميها من الجهة التي رماها منها يوم العيد بسبع حصيات ولا يدعو بعدها، ثم يرجع إلى منزله فيصلي الظهر بالناس ركعتين، ثم العصر في وقتها ركعتين، ثم المغرب والعشاء، وهكذا في اليوم الثاني عشر أيضا. وقد أخبر الناس في اليوم الثاني عشر خطب فيهم خطبة وقال إنا نازلون غدا إن شاء الله بمحصب بني كنانة حيث تعاهدوا على حرب الله ورسوله. فلما كان اليوم الثالث عشر الذي تعجل عنه من تعجل من الناس وزالت الشمس، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى الجمرات الثلاث وانطلق إلى المحصب وهو أسفل وادي مكة بالبطحاء، فنزل فيه وقد أقيمت له قبة هنالك، فصلى هنالك الظهر والعصر والمغرب والعشاء أربع صلوات في المحصب، ثم ذهب إلى الكعبة فطاف طواف الوداع سبعة أشواط وصلى ركعتين خلف المقام. فلما رجع يريد الانتقال في آخر الليل من مكة إلى طريق المدينة وجد أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب تبكي، فقال حلقى عقرى أحابستنا هي؟ قيل إنها قد أفاضت. قال فلتنفر إذن. فطواف الوداع سنة على الراجح وليس نسكا، فلذلك قال فلتنفر إذن، معناه لا يلزمها شيء. واستأذنت عائشة فقد جاءت وهي حائض فلم تعتمر قبل الحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بأخته أم المؤمنين عائشة إلى التنعيم، فأحرمت منه من أدنى الحل أي أقرب الحل إلى مكة، فأحرمت بعمرة فأردفها عبد الرحمن فطاف بها وسعى، وقصرت عائشة ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان في رجوعه للمدينة دائما يسرع إذا وجد فرجة نصر، ف فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن أكمل هذه الحجة المباركة. وهذه الحجة هي حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فموفق لأدائها على هذا الوجه كان حجه مبرورا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ما علمت منها وما لم أعلم، وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يرزقني وإياكم أجمعين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن لا يدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفره، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا مريضا إلا شفاه، ولا ميتا إلا رحمه، ولا حاجا إلا بلغه، ولا مجاهدا إلا أيده ونصره، ولا عدوا إلا كبته وخذله وكفاه، ولا أسيرا إلا أطلقه، ولا فقيرا إلا أغناه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لنا حاجة ولله بها رضا إلا قضاها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحل على هذا الجمع أجمعين رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغ حجاج بيت الله الحرام، وأن يحفظهم ويردهم سالمين بما نالوا من أجر أو غنيمة، وأن يكتب لنا أجمعين أجرهم، وأن ييسر لنا حج بيته العتيق سنين كثيرة، وأن يوفقنا لذلك ويتقبله منا أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك على هذه الجمعية والقائمات عليها والقائمين عليها أجمعين، وأن يوفقهم ويسددهم ويحفظهم، وأن يجعل عملهم خالصا لوجه الله الكريم نافعا لعباده، وأن يشفي مرضانا أجمعين، ويرحم موتانا أجمعين، ويصلح ذرياتنا أجمعين، وينجح طلابنا أجمعين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المجلس إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفقنا لما يرضيك، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.